بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنرى اربع اجزاء من الكتاب المقدس من انجيل القديس متى الاصحاح 27 الايه 27. فاخذ عسكر الوالي يسوع الى دار الولايه وجمعوا عليه كل الكتيبه فعروه والبسوه رداء قرمزيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه وكانوا يكثون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. ومعلمنا القديس ماري مرقس الإصحاح 15 الآية 15. وأسلم يسوع بعد ما جلده ليصلب فمضى به العسكر إلى داخل الدار التي هي دار الولاية وجمعوا كل الكتيبة وألبسوه إرجوانا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه عليه وابتدأوا يسلمون عليه قائلين السلام يا ملك اليهود وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه ثم يسجدون له جاثين على ركبهم وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الإرجوان وألبسوه ثيابه ثم خرجوا به ليصلبوه. وإنجيل القديس لوقا الإصحاح 23 آخر الآية 15. وها لا يستحق الموت صنع منه فأنا أؤدبه وأطلقه. وكان مضطرا أن يطلق لهم كل عيدا واحدا فصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا وأطلق لنا باراباس. وذاك كان قد طرح في السجن لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتل. فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع فصرخوا قائلين اصلبه اصلبه. فقال لهم ثالثة فأي شر عمل هذا؟ فإني لم أجد فيه علة للموت فأنا أؤدبه وأطلقه. والجزء الأخير من إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 19 نول الآية الأولى. فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وألبسوه ثوب إرجوان وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود وكانوا يلطمونه. فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا إني لست أجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الإرجوان فقال لهم بيلاطس هوذا الإنسان. فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين اصلبه اصلبه. فقال لهم بيلاطس خذوه أنتم واصلبوه لأني لست أجد فيه علة. أجاب اليهود لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية أمولتنا في حياة السيد المسيح. احنا متوقفين عند يوم الجمعة العظيمة وبالتحديد عند محاكمات السيد المسيح وبأكثر تحديد عند المحاكمات المدنية لأن عارفين السيد المسيح حكم ثلاث محاكمات دينية. إحنا دلوقتي واقفين عند المحاكمات المدنية. المحاكمة الأولى كان الاتهام موجود صراحة في لوقا 23. اتهموا المسيح ثلاث اتهامات إن وجدنا هذا يفسد الأمة. اثنين يمنع أن تعطى جزية لقيصر. الاتهام الثالث قائلا إنه هو مسيح ملك. حقق بيلاطس في الموضوع والتحقيق دوت مذكور في يوحنا 18 وطلع القرار بتاع المحاكمة الأولى أنا لست أجد فيه علة واحدة. دي كانت المحاكمة الأولى. المحاكمة الثانية في أثناء الحوار ما بين بيلاطس وما بين الشعب حين علم بيلاطس أنه من سلطنة هيرودس لما عرف أن المسيح من الجليل فبعته لهيرودس. راح السيد المسيح اتحاكم أمام هيرودس. قال الكتاب أن هيرودس استهزأ به هو وعسكره والسبب ان هيرودس ترجى ان يرى آية تصنع منه فالمسيح ما جاوبهوش. فراح مرجعه تاني لبيلاطس وعرفنا من كلام بيلاطس في لوقا 23 حكم هيرودس، قال لهم بيلاطس قد قدمتم إلي هذا الإنسان كمن يفسد الأمة، وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون بها عليه، ولا هيرودس أيضا لأني أرسلتكم إليه وها لا شيء يستحق الموت صنع منه. دي المحاكمة الثانية. يبقى المحاكمة الأولانية قدام بيلاطس قال إنه هو بريء، المحاكمة الثانية قدام هيرودس قال هيرودس إنه هو بريء، وده عرفناه من كلام بيلاطس. المحاكمة الثالثة رجع السيد المسيح وقف قدام بيلاطس تاني. كنا نتوقع زي ما شفنا بقى آخر مرة أن المفروض أنه بيلاطس يحكم بإطلاق يسوع، لكن المحاكمة الثالثة كلها سلسلة من التنازلات بيقدمها بيلاطس، وقدام التنازلات دي قوي عليه اليهود. أولا ليه بيلاطس عمل التنازلات دي؟ بيلاطس عايز الحكم يصدر من الناس، مش عاوز هي اللي يحكم على يسوع، فبيحس الناس ان هم اللي يوافقوا على اطلاق يسوع. هو جواه متيقن من براءة المسيح بس خايف من الصدام مع الناس، فبيحاول يرضي الناس عشان الناس يقولوا له طب خلاص طلع يسوع. فالمحاكمة الثالثة كلها تنازلات، قدم بيلاطس 4 تنازلات. المرة اللي فاتت شفنا 2، النهاردة بنعمة المسيح نشوف الاثنين التانيين. ايه التنازلات ديت؟ التنازل الاول اول ما راح لبيلاطس في المحاكمة الثالثة، بيلاطس بدأ يفاوضهم، من تريدين ان اطلق لكم، باراباس ام يسوع؟ كان في كل عيد يطلق اسير، فكون ان هو بيفاضل ما بين باراباس وما بين يسوع يعني ضمن هو اعتبر ان المسيح مذنب وموجود في السجن. طيب ايه رأيكم اطلع لكم يسوع؟ يبقى معنى الكلام كده ضمن مذنب، ولا نطلع باراباس؟ شفنا ان ربنا حب يسند بيلاطس، فبعتت له زوجته قالت له اياك وذاك البار لاني تألمت اليوم كثيرا في حلم من اجل. لكن الشعب كسب الجولة الاولى ديت، وده الكلام اللي قاله متى ومرقس ولوقا، ادركوا لما بدا بيلاطس يفاوضهم فقوي على بيلاطس، كان كل ما يقول لهم باراباس ولا يسوع الشعب يزداد صراخ، اطلق لنا باراباس، وماذا تريدون ان افعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ اصلبوا. يقول لهم يا جماعه اي شر عمل، فكانوا يزدادون اكثر. فخسر بيلاطس الجوله الاولى بالتنازل الاول بتاعه. جه بيلاطس عمل تنازل تاني، طبعا اليهود بدوا يشعروا ان بيلاطس بدا يهتز، لانه الشيء الطبيعي قاضي قدامه قضيه وهو قال انه بريء، فكان الشيء الطبيعي ان يطلق يسوع وانتهت القصه على كده. لكن لما بدا يفاضل بباراباس بدا يحس ان بيلاطس بدا يهتز، فازدادوا صراخ بتحريض من رؤساء الكهنه. راح مقدم بيلاطس التنازل الثاني، جلس على كرسي الولايه وجاب الميه وغسل ايديه وقال لهم انا بريء من دم هذا الانسان، ابصروا انتم. يعني الانسان دوت بريء، واللي هيحكم على بريء هيتحمل ذنب. طب وانت بتقول للناس كده، انت الحاكم انت اللي تحكم. أدركوا أن بيلاطس بيهتز فصرخوا بمنتهى القسوة. الشيطان يا أحبائي تملك من الشعب في الوقت دوت، قالوا له دم علينا وعلى أولادنا. خسر بيلاطس الايه؟ التنازل الثاني. التنازل الأول فاضل ما بين باراباس ويسوع، قالوا له لا اطلق باراباس وصلوا بيسوع. التنازل الثاني، طب يا جماعة نتيجة صلب البريء ده خطر، ده هيبقى فيه دم بريء سفك، قالوا له دم علينا. هذه كان التنازل الثاني. النهارده بقى بيقدم بيلاطس التنازل الثالث. طبعا اليهود شاعرين ان بيلاطس من جوه بدا يهتز. فالتنازل الثالث قالوا معلمنا القديس لوقا في الاصحاح 23 بيقول لهم فانا اؤدبه واطلقه. طب يا جماعه خلاص انا هريحكم، اؤدبه ديت يعني اجلده، انا هجلده ونطلعه براءه. وكان الشعب تحول للجنه مستشارين، القاضي بيستشيرهم. طبعا منتهى الضعف من بيلاطس. والعجيب يا احبائي لما نقرا الايه، عشان كده انا قصدت اقرا نص الايه 15، يقول ايه؟ وها لا شيء يستحق الموت صنع منه فانا اؤدبه واطلقه. منتهى التناقض، ها لا شيء يستحق الموت صنع منه، طبعا ما لا شيء يستحق الموت يبقى يطلع براءه. اللي لا شيء صنع يستحق الموت يتجلد. وكررها مره تاني، لو تاخدوا بالكم اخر الباراجراف اللي انا قريته قال لهم اني لم اجد فيه عدل للموت فانا اؤدبه واطلقه. طب مرتين انت بتقول في نفس الحوار ان هو بريء، طب بريء وتجلده؟ البريء لا يجلد. سفر الامثال قال العصا لظهر الجهال، يعني الجاهل نأدبه بالعصاية. لكن يسوع بشهادتك ان هو بريء، ان هو لم يصنع شيء يستحق الموت، طب يجلد ليه؟ في الحقيقة احبائي العصاية دي كانت المفروض تنزل علينا احنا، الجلادات دي كانت المفروض تنزل علينا احنا، لان احنا اللي غلطنا، احنا اللي نستحق الجلد، احنا اللي نستحق التأديب، لكن هو لا شيء يستحق الموت بدر منه. نلاحظ يا أحبائي مشكلة بيلاطس عايز يرضي الكل. أولا عايز يرضي الكهنة والشعب بأنه خلاص أديني جلدت لكم يسوع. الجلد دوت عقوبة مستقلة عند الرومان، يعني ممكن مجرم عقوبته يتجلد. فهو عايز يرضي الناس ويرضي رؤساء الكهنة، أديني جلدت لكم يسوع خلاص بقى نطلعه. وفي الوقت نفسه عايز يرضي ضميره، لأنه هو متيقن أن المسيح بريء، فمش قادر يتحمل ذنب أنه يقضي على إنسان بريء، فعايز يرضي الاثنين. لكن النتيجة يا أحبائي أنه أي إنسان يحاول يرضي الكل في الحقيقة بيخسر الكل. ودي يا أحبائي حتى يعني أعتقد يعني اللي مننا شوية يعني سن متقدم في الحياة متيقن من الأمر دوت. الإنسان اللي بيحاول يرضي كل الناس بيخسر كل الناس. عشان كده القديس بطرس في الحقيقة كان في منتهى القوة والصلابة لما هو ويوحنا في سفر الأعمال الإصحاح الرابع بعد ما شافوا المقعد اللي على باب الجميل أمروا بطرس ويوحنا أنهم يتكلموش باسم يسوع. بطرس قالها صراحة، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. بيلاطس بينه وبين ضميره متيقن أن المسيح بريء. طب أنا عايز أريح ضميري أن ما موتش المسيح، نجلده زي بعض، وبرضه عايز أكسب الناس أن يبقى أنا عملت للناس حاجة ترضيهم، والحاجة اللي ترضيهم دي ضد اللي أنا بأؤمن بيه. صعب يا أحبائي، صعب أنه الإنسان يبقى مقتنع بحاجة لكن ما عندهوش القدرة أنه اللي مقتنع بيه يسلب بيه، فبتكون النتيجة أنه بيحاول يرضي الناس، فالنتيجة خسر الناس وخسر المركز اللي كان هو خايف عليه. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس فأنا أؤدبه وأطلقه. في الحقيقة بقى جلد المسيح ذكر التفاصيل بتاعته في متى وفي مرقس وفي يوحنا، تفاصيل الجلد كاملة. لوقا ذكر مجرد الحدث لكن ما ذكرش تفاصيل. لوقا مجرد قال أنا أؤدبه وأطلقه. لما نشوف تفاصيل الجلد يا أحبائي من الثلاث أناجيل، معلمنا القديس يوحنا 19 يقول فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده. أول ملحوظة قبل ما نتأمل في جلدات المسيح، أديكوا شايفين ترتيب المحاكمة، موضوع الجلد ده دخل عارض في النص. يعني المفروض ده إنسان متسلم من اليهود لبيلاطس علشان يسلب يموته، حاجة من الاثنين، يا يتصلب يا يطلع براءة، لكن مش وارد خالص إنه يتجلد. دي حاجة عملها بيلاطس تنازل علشان يرضي الناس، طب أجلده ونطلعه براءة. لكن يا أحبائي هذا الأمر العارض ده أمر قد تنبأ به المسيح أنه لابد أن يكون في الأحداث، بين أن الحكاية جاية إيه، أهو تنازل من بيلاطس، لكن حتى هذا التنازل اللي جه من قبل ضعف بيلاطس ده ما كانش غايب عن خطة الله وعن تدبير الله وعن معرفة الله السابقة. فعشان كده سبق المسيح في لوقا 18 وتنبأ قال يسلم، بيتكلم عن صلب، إلى الأمم يستهزئون به ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. ففي الحقيقة بيلاطس بضعفه بكامل شخصيته المهزوزة قدام اليهود بينفذ ما سبق يدك ومشورتك حتمت أن يكون. مش بس المسيح تنبأ عن جلده، لكن في نبوات في العهد القديم عن جلد المسيح. المزمور 129 يقول على ظهري حرث الحراث طولوا، أو في الترجمة القبطي أطالوا نفس المعنى، أتلامهم. الأتلام تعرفين لما تكون في أرض زراعية والفلاح يجيب المحرات ويمشي بالمحرات في الأرض. الخطوط اللي بيعملها في الأرض اسمها أتلام، ولما يمشي المحرات في الأرض دي سكينة كبيرة، يعني تعمل حز في الأرض عميق، مش مجرد كده حاجة على السطح. فالمزمور تنبأ عن جلدات المسيح كأن محرات حرب ظهر المسيح، والسكينة بتاعت المحرات عمقت الجرح بتاعها. على ظهري حرث الحراث اللي بيحرثوا الأرض، طولوا عمقوا أتلامهم. ديت يا أحبائي تدينا صورة بروح النبوة عن قوة الجلدات اللي تعرض ليها المسيح. في نظام للجلد عند اليهود وفي نظام للجلد عند الرومان. المسيح جلد بحسب قانون الرومان، قانون الرومان أكثر قسوة في الجلد. يعني يكفي ان احنا نعرف من صعوبة هذه العقوبة ان القانون الروماني لا يجوز جلد انسان روماني. معلمنا بولس لما راح اورشليم في سفر الاعمال الاصحاح 20 ووقف يكلم اليهود وكان لسياس الامير موجود، فلسياس ما فهمش الحوار، فقال علشان افهم ايه اللي حصل ايه اللي هيج الناس، فجاب بولس وفردوا على السياط علشان يجلدوا. فرد عليه بولس بيقول له أيجوز لكم أنتوا يا رومان أن تجلدوا إنسانا رومانيا نمرة اتنين غير مقضي عليه؟ يعني أولا أنت القانون الروماني ما يديكش حق يا لسياس أنك تجلد راجل روماني. فلسياس خشى قال له أنت راجل روماني؟ قال له ده أنا ولدت في هذه الرعوية، أنا مولود ومعايا الجنسية الرومانية. فاختشى لسياس الأمير. يعني دي تدينا فكرة قد إيه هذه العقوبة في منتهى القسوة والإهانة، لدرجة أن القانون الروماني يقولك ما تجلدش الرجل الروماني. نمرة اتنين، الجلد. البعض قال أن الجلد عند الرومان كان بلا عدد، يقعدوا العساكر يضربوا في الرجل اللي بيتجلد لغاية ما هم يتعبوا. البعض قال أن جلد الرومان كان 40 جلد، ما أقدرش أجزم في الحقيقة لأن قريت الرأيين، ما أعرفش ما أقدرش أجزم، لكن اللي أنا متأكد منه أنه جلدات اليهود 40 جلد. الشريعة كانت تقول كده، هتجلد راجل يهودي تجلده 40، ما تزودش على 40 جلد. فاليهود من خوفهم، لأن لو هم بيجلدوا يغلطوا في العدد فيبقوا كسروا الشريعة، فقالوا خلاص يبقى القانون اليهود نجلد 39 جلد عشان يبقى ضمننا ما عدناش الحد بتاع الشريعة. عشان كده معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية لما بيقول الألام اللي هو تألمها، قال لهم 5 مرات جلدت من اليهود 40 جلدة إلا واحد. دي شريعة اليهود. اليهود كان يعروا نص الظهر اللي فوق، الرومان كان يعروا الجسم كله، فبالتالي الجلدات بعضها هيجي في الظهر، بعضها هيجي في الفخدين، بعضها هيجي في الرجل، ومع طول الكرباج الكرباج يضرب على الظهر ويلف يضرب في الصدر، وده اللي ظهر لما اكتشفوا الكفن بتاع السيد المسيح. ضرب في منتهى القسوة، زي ما الأثار اكتشفت انه الكرباج بتاع الرومان يبقى عصاية ونزل منها 3 حبال، نهاية كل حبل حتة رصاص او عظمة كبيرة. يعني الحبل بتاع الجلد يأثر في الظهر، وحتى حتة العظمة دي ترشق في الظهر. طبعا منظر صعب يا احبائي. يعني أنا أعتقد أنه أبائنا الرسل أو القديس يوحنا يمكن بالأكثر هو اللي كان بيشاهد المنظر دوت. يعني متهيألي أن يوحنا ما قدرش يطيل النظر في جلدات المسيح، لكن بيكتب هذه الكلمات وهو بيبكي ومش قادر يفتح عينه أمام المنظر وهو شايف المسيح بيتجلد. أيضا نبوة أخرى عن الجلدات يقول أشعيا: مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. الحبرات هي الأثار بتاعة الجلد، الجراحات بتاعة الجلد. بحبره شفينا، يعني المسيح جلد جلدات كتيرة، 39 جلدة. معلمنا القديس بطرس لما أشعيا يتكلم عن جلدات المسيح بروح النبوة بحبره شفينا، بطرس لما بيكتبها في الرسالة قال وبجلدته شفينا. الله، هما جلدات كثيرة ولا جلدة واحدة؟ في الأول المسيح جلد جلدات كثيرة، لكن الجلدات فتحت على بعض، ولكن 39 جلدة وكل كرباج فيه 3 حبال، 39 في 3. فتقريبا ظهر المسيح كله تفتح على بعضه، فبطرس شافها ان هي كأن جلدة كبيرة غطت كل الظهر، قال بجلدته شفيته. أيضا يتنبأ أشعياء 50 عن جلد السيد المسيح، يقول بذلت ظهري للضاربين. حلو أحبائي أنه فيما نحن نتأمل في ألام المسيح وفي صليبه، نتأمل في جلدات المسيح. لو تاخدوا بالكم المرحلة اللي قبل كده، المسيح أوثقوه في البستان ومضوا به إلى حنان. الشيطان يا أحبائي أول حاجة يوثق الإنسان، يربطه وبعد كده يجلده. عشان كده المسيح اتربط عشان يفك الربطات بتاعتنا، واتجلد علشان يشفينا بجلداته. الشيطان نمرة واحد يوثق الإنسان، يعني يخلي الخطية تبقى عادة في الإنسان. بعد ما الإنسان يعتاد الخطية تنزل عليه بقى الكرابيك بتاعت الشيطان. مثلا واحد يعني بقى اعتاد خطية الخطايا الجسدية اتربط بيها، يفضل بقى الشيطان يعني يلهب أفكاره بأفكار وحشة، يلهب حواسه بالمناظر الوحشة. إنسان اتربط بمحبة الكرامة، الشيطان يقعد يعني ليل ونهار يضربه بالكرابيج من جهة هذا الأمر. إشمعنى فلان يكرم عنك؟ إشمعنى فلان ياخد المركز دوت؟ إشمعنى يعمله لفلان كده وما عملتش كده؟ هو أنت أقل منه؟ عشان اتربط برباط محبة الكرامة، فالشيطان يفضل طول النهار يديله بالكرابيك ديت. وكذا أحبائي كل خطية الشيطان يوثق بها الإنسان، وبعد كده يبتدي يزل الإنسان بالخطية ديت. طيب إيه الحل؟ الحل يا أحبائي زي ما علمتنا الكنيسة واستوحتها من كلمة القديس بطرس، بجلدته شفيته. كنيسة تعلمنا لما نطلب مراحم ربنا نقعد نقول كيريا ليسون، نقول 39 مرة دول الجلدات، ونقول 40 للإكليل، 41 للحربة. يبقى كل مرة وإحنا واقفين نقول كيريا ليسون إحنا بنتصور جلدات المسيح اللي جلد علشان يشفينا. فحلو كل واحد فينا بقى حاسس إنه مربوط بخطية وهو بيقول كيريا ليسون، مش مجرد يعني هو بس أنا مشغول بالعدد عايز أعد لألا زود واحدة ولا لألا نقص واحدة ولا لا، يعني لو قالوا واحدة زيادة تبص لي واحد يروح معلي صوته قوي ويختم. يعني ندخل للروح يا أحبائي، ندخل للروح مش هيجرى حاجة. يعني لو كيريا ليسون بدل 41 زادوا 3، لو نقصوا 3، بس صدقني إحنا ككنيسة وإحنا بنقول كيريا ليسون يبقى كل واحد فينا متخيل المسيح وهو بيتجلد، وكل واحد فينا عارف هو مقيد بإيه، موثوق بإيه. واحد مع كل كيريا ليسون بتخيل الكرباج اللي بينزل على ظهر المسيح، ولا رب ده كان المفروض لي أنا، اشفينا رب من ضربات الكرابيك بتاعة الشيطان دي، فك رب الرباط بتاعي الذي بجلدته شفيته. بعد ما جلدوه بدوا يستهزئوا بيه. قال معلمنا القديس متى وقديس ماري مرقس بعد الجلد، أدخلوه إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة. أول حاجة عملوها عروه. عايزك تتصور بقى المسيح اتجلد، طبعا عشان يتجلد قلعوا له هدومه وجلدوه. طيب لما تيجي تلبس الهدوم لجسد مضروب بالجلدات ديت، الهدوم بتلزق مكان الجراحات، عشان تقلعوا هدومه شيء مؤلم جدا. قلعوا المسيح الهدوم بتاعته، نمرة واحد عروه. ليه المسيح اتعرى يا أحبائي؟ عري المسيح يفكرنا بأول مرة ذكر العري في الكتاب المقدس عن أبونا آدم. آدم وحواء قبل السكوت كان كلاهما عريانان وهما لا يخجلان. طب بعد ما آدم أخطأ شعر هو وحواء إنهما عريانان؟ طب ما كان نفس الوضع قبل الخطية، بس كان قبل الخطية لأنه ما فيش خطية جوه طبيعة آدم، فالعري لا يمثل مشكلة لآدم. ربنا خلى الإنسان ما يلبسش هدوم، وما كانش ده بالنسبة لآدم وحواء في أي مشكلة، لكن المشكلة لما دخلت الخطية. فشعر آدم وحواء إنهما عريانان، فربنا لما نادى آدم، آدم اتكسف فحب يستر العري بتاعه، جاب ورق التين، لأن طبعا معروف إن ورق التين أكبر ورق في الأشجار، وبدأ يلزقه على جسمه. لو سألت آدم يقول لك الحمد لله أنا سترت نفسي. لكن في الحقيقة آدم بينه وبين نفسه كان شعر أنه هو لا يزال عريان، لأن ربنا بيناديه بيقول له آدم أين أنت؟ قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. اللي بيقول أنا عريان ده هو لسه عامل ورق تين وداري بنفسه. قال له لا، ده منظر من بره، لكن أنا بيني وبين نفسي شعر أن أنا عريان. فالمسيح بقى يتعرى علشان يكسي عري آدم، تعرى علشان يكسي عري آدم. عشان كده ليها معنى لطيف في القداس، أبونا وهو بيصلي صلاة الصلح تبقى إيده ما تشوف، ماسك بس الصليب في بداية القداس، لأنه دي بتحكي قصة المصالحة اللي تمت بصليب المسيح. فكأن الإنسان لسه في الخصومة مع ربنا، الأسرار متغطية، وبنحكي قصة الخلاص بتاعتنا، أن أنت خلقتنا والابن تجسد علشان يعمل مصالحة ما بيننا وما بينك. فلسه الكاهن إيده عريانة، علامة تعري الإنسان من النعمة قبل الصليب. طيب بعد كده يرفع الإبرس فريد المفرش الكبير دوت، وياخد اللفافة يغطي بها دي الاثنين، ويقول لنا الرب مع جميعكم، ويكمل الكاهن القداس وهو مغطي يده. طب ايه معناه؟ معناها ان الكنيسة عايزة تقول له ان ثمرة ان الرب مع جميعكم، رب مع جميعكم دي بداية الخلاص، دي التجسد اللي هننتهي في النهاية بالصليب، بتجسد المسيح وبصلبه وبالفدا اللي عمله احنا اتسطرنا. فالكاهن يروح مغطي ايديه، خلاص بقى مستور بالنعمة، ويكملوا القداس كله هو مستور بنعمة ربنا. فالمسيح اتعرى يا احبائي علشان يستر العري بتاعنا. عشان كده الانسان المتكبر انسان متعري من ثوب اسمه ثوب الاتضاع. فعنين ربنا عريان عايز هدوم يلبس هدوم الاتضاع. الانسان بعيد عنا النجس متعري من ثوب هو ثوب الطهارة. طيب نلبس الثوب دوت ازاي؟ في المعمودية. ما حدش فينا سأل نفسه ايه الحكمة انه لما بنيجي نعمد الولد بنقلعه الهدوم؟ طب في حاجة تمنع يعني ايه الفكرة؟ يعني هي المية مش هتغمر جسمه لو هو لابس هدوم؟ ليه ما بنغطس الولد بهدوم؟ وخصوصا يعني لما تكون الدنيا ساقعة مثلا. لا، ده احنا بنعري الولد علشان نذكره بحالة العري اللي هو فيها كإنسان متعري من النعمة. طب الإنسان اللي متعري دوت يدفن في المعمودية 3 مرات ويقوم، فأول ما يطلع من المعمودية أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. نلبسه اللبس الأبيض إن هو لبس ربنا يسوع. فبقى علاج العري بتاعنا يا أحبائي إن المسيح يتعرى علشان يكسونا بالنعمة. فنمرة واحد عروه، نمرة اثنين في الاستهزاء بيهم بالسيد المسيح يقول ألبسوه رداء قرمزيا. هو اتجلت ولبس هدوم ودخل لدار الولاية، لما دخل دار الولاية رحمه قلعين بالهدوم بتاعته، فتعرى بالجسم اللي كله جلدات دوت، راحوا مغطين الجسم دوت برداء قرمزي. متى قال لنا كده؟ مرقس ويوحنا قالوا ان هم ألبسوه إرجوان، الاثنين اللون الأحمر. بس متى لأنه بيكتب لليهود فبيقدم لهم المسيح الملك، أيضا اللون الأحمر لون الإرجوان ده لبس القواد العسكريين، الاثنين حمر، بس يعني في واحد أحمر فاتح شوية وواحد غامق عنه سن. في كلتا الحالتين بيقدموا لنا المسيح الغالب، سواء كان ملك في متى أو سواء كان كرئيس جيش ظافر منتصر في مرقس وفي يوحنا. يبان الصليب يا أحبائي أن المسيح مغلوب، لكن أدينا شايفين البركات اللي احنا حصلنا عليها من الصليب. فالمسيح خرج من معركة الصليب ظافر غالب، خرج غالبا ولكي يغلب. فألبسوه الرداء القرمزي. بعد ما لبسوه الرداء القرمزي يقول متى ومرقس ويوحنا ضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه. عملوا إكليل، بس إكليل شوك، وراحوا ملبسينها في رأسه. طبعا الصورة القديمة كانت للصليب كنا نعمل الإكليل الشوك ده مجرد زي إكليل كده طوق محوط الرأس، لكن بعد ما اكتشفوا الكفن لقوا انه مش مجرد طوق، لا دي طاقية بالكامل غطت كل الرأس من الشوك. خد بالك انه الجنود وهم بيعملوا كده نوع من الاستهزاء بالمسيح، نوع من السخرية. لكن فيما هم يسخروا منه هم بيشيروا للرمز. لبس الإرجوان أو القرمز ده لبس الظافرين الغالبين، ده المسيح الغالب. طب المسيح ملك، الملك يبقى فيه تاج على رأسه، فهم حطوا على رأسه التاج بتاعه إكليل شوك. طبعا هم بيعملوا دوت لأن عارفين أن المحاكمة ده بيحاكم لأنه بيدعي أنه ملك، فنوع من السخرية بيه، نوع من الاستهزاء بيه، كأنك ملك. طيب الملك نلبسه أحمر، نلبسك أحمر. طب الملك بنحط على رأسه تاج، طب إحنا نحط لك تاج شوك. لكن يا أحبائي كان للشوك دوت قصة. خد بالكم أن العساكر بيعملوا كده هم مش فاهمين، هو نوع من التهكم، لكن حملت إشارة. قصة الشوك أيضا قصة قديمة خالص، ترجع لأبونا آدم. الأرض ما كانش فيها شوك يا أحبائي. طب أول ما آدم غلط سمع العقوبة من ربنا، قال له ملعونة الأرض. طب عشان الأرض اتلعنت شوكا وحسكا تنبت لك. قبل ما آدم يسقط ما كانش الأرض تطلع شوك وحسك، لكن دي ثمرة اللعنة. يبقى بدت الحكاية بالخطية، خطية آدم. خطية آدم أوجبت اللعنة، ملعونة الأرض. اللعنة طلعت شوك. طب إيه الشوك؟ معلمنا بولس الرسول في كورنثوس لنا شوكة الخطية الموت. يبقى خطية آدم أوجبت اللعنة، اللعنة أثمرت شوك، نتيجة الشوك الموت. طيب الفادي لازم يشيل اللعنة ولازم يشيل نتيجة اللعنة. الفادي اللي يجي لازم يشيل اللعنة ولازم يشيل نتيجة اللعنة. هيشيل اللعنة لما يتعلق على الصليب، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشب. طيب النهاردة بيشيل نتيجة اللعنة. آدم غلط، لما غلط أوجب اللعنة، اللعنة طلعت شوك، يبقى نتيجة اللعنة الشوك. فالنهاردة المسيح بيشيل نتيجة اللعنة، بيشيل الشوك ده على رأسه. لذيذة بقى الكنيسة يا أحبائي، وقفت كتير عند شوك المسيح. نصلي في صلاة من صلوات القسمة نقول له إن خطاياي هي إيه؟ الشوك الذي يؤخذ رأسك المقدس. ترى يا أحبائي لو كل واحد فينا فعلا من قلبه حس كل مرة بعمل خطية كأني مسكت أنا شوكة وحطيتها في رأس المسيح. يعني إحنا لما نقعد نتأمل في ألام المسيح ممكن البعض يتأثر قوي، ويا ومنظر الجلدات ومنظر الشوك. لكن في الحقيقة أحبائي الموضوع مش موضوع تأثر انفعال، الموضوع فعليا إن أنا كل مرة بغلط أنا اللي بتأثر أو بتقزز قوي من منظر المسيح وهم حاطين إكليل شوك على رأسه. أنا في كل مرة بغلط أنا بحط شوكة في رأس المسيح. إن خطاياي هي الشوك الذي يوخذ رأسك المقدس. من قساوة جنود الرومان لما حطوا إكليل الشوك على رأسه، جابوا في قصبة هيحطوها في يمينه هنتكلم عنها دلوقتي، راحوا جابوا العصاية ديت وراحوا ضربينها على رأس المسيح. يقول متى ومرقس أخذوا القصبة وضربوها على رأسه، فكانت النتيجة إن الشوك اتغرس أكتر في رأسه. لما القديسين يا أحباء شافوا شوك المسيح تلززوا بأن يتشوكوا من أجله. أمثلة يا أحباء يمكن صعبة بالنسبة لنا، لكن على الأقل لما بنعرفها يعني تخلي إن كان أي واحد فينا المسيح أعطاه أو سمح بأنه يحمل شوكة، فده بيحمل جزء من إكليل المسيح، من تاج المسيح. جايز الشوك اللي احتمله القديسين مستوى عالي جدا علينا، لكن على الأقل لما بنشوف المستويات العالية دي تخلي كل واحد فينا يرضى بحتة الشوكة اللي عنده. يعني هجيب لك مثل من الكنيسة القبطية ومثل من الكنيسة الغربية على موضوع الشوك دوت. الكنيسة القبطية القديس الأنبا باخوميوس على سبيل المثال، يحكوا عن باخوميوس مرة كان في وسط الرهبان بتوعه وهو بيشتغل في الحقل، ففي شوكة دخلت في رجل باخوميوس، فلما يمشي الشوكة تغرس في رجليه فيتوجع، فيطاطي باخوميوس علشان يشيل الشوكة. يسرح شوية وهو مطاطي كده ويقوم ويسيب الشوكة، يمشي شوية تانيين الشوكة تنخص في أدمه يطاطي. اتكرر الموضوع ده كذا مرة، فتدرس تلميذه لاحظ، قال له يا معلم هتشيل الشوكة اللي في رجليك دي بدل ما يتعبك؟ قال له في الحقيقة تدرس فعلا، كل ما الشوكة بتنخصني بطاطي عشان أطلعها، وأنا بطلعها أفتكر أسرح الشوك اللي احتمله المسيح من أجلي. أقول لنفسي المسيح احتمل الشوك ده كله، أنت مش محتمل حتة شوكة؟ اتشوكي شوية عشان خاطر ربنا. ما أقصدش أنا بقى أن احنا ننفذها بالمعنى الحرفي، يعني دخلت شوكة في إيدي طب حاسبها، لا ما أقصدش كده. أقصد بولس قال أعطيت شوكة في الجسد، كل تجربة بنتألم بيها من أجل المسيح بقى هي شوكة. بنقن أخواتي، مش هنكر علينا طبيعتنا البشرية، بنقن وبنتوجع، بس حلو دلوقتي حطت في قلبه طيب شوكة عشان خاطر ربنا. لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، حلو لو تقدر تطلع الشوكة تجربة أو الضيقة دي ماشي، بس في مرات كتير يبقى في شوك الواحد مش عارف يشيله، فبدل ما الواحد يتزمر ويتأفف صدقونا يا حبايبي نتدرب ان احنا نبص للمسيح نقول يا رب انت احتملت كل الشوك ده من اجلي، وانا مش محتمل حتة شوكة صغيرة من اجل خلاص نفسي. ايضا في الكنيسة الغربية احبائي، يعني قديسة في الحقيقة يعني بستعزب سيرتها جدا، هي القديسة ريتا، قديسة كاثوليكية اشتهت انها تتشوك بشوك المسيح. مستوى عالي اخواتي، مستوى عالي، بس يعني بقول لكم احنا لما بنبص للمستويات العاليه ديت يعني هو نقبل بقى حته الشوكه الصغيره اللي في حياتنا يعني. فكانت تقف تصلي تطلب من المسيح ان يديها شوكه من اكليل الشوك بتاعه. كانت انسانه تقيه جدا، ففي يوم من الايام وهي بتصلي فعلا طارت شوكه من اكليل المسيح في الصوره وترشقت في جبهتها، حتى تملي الصوره الكاثوليكيه ليها، هي رهبه يعني تلاقي ساجده كده وفي شوكه في راسها. كانت الشوكة دي تؤلمها آلام مبرحة وتطلع ريحة نتنة، لدرجة ان كل الراهبات كانوا يتأززوا منها، وطبعا هي مش كشف السر بتاعها لحد، وكانت هي تستعزب جدا انها تتألم مع المسيح. فمرة من المرات الام رئيسة الدير دوت خدت معاد من البابا بتاع روما عشان الراهبات يروحوا يقابلوه، فالقديسة ريتا قالت لها انا عايز اروح اخد بركة البابا يعني. قالت لها انت بصراحة البتاع اللي في راسك ديت ما تصحش كده، وريحتك بتبقى مش كويسة وما يصحش ان احنا ندخل للبابا بالمنظر الصعب والريحة الصعبة ديت. فترجتها ان هي تاخد بركة البابا، اصرت الام الرئيسة. صار احبائي سيرتها تحكي انها دخلت تصلي للمسيح، قالت له من فضلك شيل بس الشوكة اروح اخد بركة البابا، ولما ارجع رجع لي الشوكة. فعلا الشوكة طلعت من رأسها وراحت خدت بركة البابا ورجعت، رجعت لها الشوكة تاني. بقولك يا حبا يعني مش هنطلب نصلي نقول يا رب دينا شوكة في رأسنا، احنا كمان مش هنستحمل اخواتي، بس بقوله كل واحد على قد الايه، على قد الشوكة اللي في حياته. اي ألم نتألمه نفتكر المسيح اللي تألم من اجلنا يهون علينا الألم بتاعنا. عشان كده بولس قال لنا ان الألم بتاعتنا دي ايه، شركة في ألم المسيح. المسيح ده شال الخطية ونتائجها، شال الخطية ونتائجها، يبقى المفروض أنا ما أتألمش. ما هو العدل الإلهي استوفى كل الخطايا بكل نتائج الخطايا في شخص المسيح. خلاص أنا أمنت بالمسيح، زي ما بيرفع عني حكم الخطية ترفع عني نتائج الخطية. وما إيه الفدا؟ الفدا شال الخطية بنتائجها. نتيجة الخطية موت، لا مفيش موت دلوقتي. نتيجة الخطيئة لعنة، نتيجة الخطيئة انفصال عن الله. المسيح شال كل دوت. طب ليه بنتألم؟ مجازا يا أحبائي، مجازا بنتألم ظلم. إيه؟ آه المسيح عايز يشترك، يبقى في شركة، حاجة مشتركة بيننا وبين. طب إيه اللي حلتنا؟ مفيش. حلتنا إيه؟ قال خلاص تشتركوا معايا في الآلام. تشترك إيه؟ اشترك مع المسيح، اشترك معاه في، اشترك معاه في الكرامة، اشترك معاه في المجد. ما تستحملش دلوقتي، اشترك معاه في المجد وفي الكرامة، ده في السماء في الأبدية. طب دلوقتي ايه الشركة اللي ما بيننا وما بين؟ شركة آلام المسيح. بقت كل ألم يا أحبائي يتألمه الإنسان اللي ماشي في الطريق الروحي ده بقى شريك. عارف شركة؟ رأس مال، وانت تدخل برأس مال. طب رأس مال المسيح
الألام بتاعته تفوق. طب قال لك أنت يعني ياخد لك كده شوكة وهتبقى شركة ما بيننا وما بينك، طب يعني الشوكة دي هتعمل إيه الصغيرة؟ قال لك لما هم يبقى رأس المال كبير قوي، أنت مشترك بجزء صغير بس الربح هيبقى كبير جدا، فالشوكة الصغيرة بتاعتك دي هيبقى ليها إيه؟ خيرات جذيرة في السماء، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. خف ضيقتنا الوقتية، حط بقى كل الآيات اللي استعذبوا فيها أبائنا بالروح القدس الألم، لأن رأوا في الألام شركة، شركة في ألام المسيح. ما بقولكش اطلع دور على ألم، مش هتستحمل. احنا نصلي نقوله لا تدخلنا في تجربة، لكن لما يسمح ربنا في حياتنا بشوكة بدل التذمر والتأفف ويقف، قلنا رب الدين ان دي تبقى الشركة اللي ما بيني وما بينك شوية الألم دول. طيب يكملوا الإنجليين الاستهزاء بالمسيح، قلت لك نمرة واحد عروه، نمرة اتنين ألبسوا رداء قرمزي، نمرة ثلاثة ضفروا إكليل من شوك وحطوه على راسه، أيضا يقول وضعوا قصبة في يمينه. قصبة يعني عصاية سندوها كده في تحت بطن. ولك يا أحبائي الجنود بيتمموا النبوة وهم مش مدركين. الملك لابد أن يمسك عصاية تسمى صولجان الملك. لبست لبس الملوك وعلى راسك تاج الملوك، امسك لك عصاية كأنك ملك. اللي صنعوه الجنود باستهزاء يا أحبائي، الكنيسة خدتها مجال للتعبد. نصلي في أحد صلوات الإسمة نقول لربنا وضعوا قصبة في يمينك، أنت الحامل كل الجهات بقدرتك، اللي حامل الأرض دي كلها على لا شيء، اللي شايل الأرض بكلمة فيه ملك. هم في نوع من السخرية حطوا القصبة في يمينه. في ألام المسيح يقول من الاستهزاء به في متى كانوا يكسون أمامه، بيمثلوا يعني تمثيلية الملك. في مرقص يسلمون عليه جاثين على ركبهم، يعني زي واحد كده يدخل قدام الملك، يعني إيه السلام لجلالة الملك، يعني بيعملوا بطريقة. في متى وفي مرقص يوحنا قائلين السلام يا ملك اليهود. أيضا ما اكتفوش بهذا يا أحبائي، لكن يقول متى ومرقص كانوا يبصقون عليه، كانوا يبصقون عليه، وكأن يعني التمثيلية معناها إيه؟ أنت بتقول إن أنت ملك، لبسناك إرجوان، حطينا إكليل على رأسك، حطينا قصبة، سجدنا قدامك، وبعد كده روح تفيف. وقت تفتكر الموضوع بجد إحنا بنضحك. أحبائي منتهى المهانة، منتهى المهانة، بصقوا عليه. ولك أحبائي اللي صنعوه الجنود باستهزاء وبسخرية تعبدت به الكنيسة. نصلي في القداس الإغريغوري نقول له لم ترد وجهك عن خزي البصاق. صار يا أحبائي يعني المسيح لم ينشغل بذاته، مش لحظة لحظة، يعني هو باصص كده والتفة نازلة على وشه، لو هو فكر في نفسه جزء من الثانية مجرد يدور وشه، لا حتى جزء من الثانية دية المسيح في الصليب ما فكرش في نفسه، فلم يرد وجهه عن خزي البصاق. أيضا يقول عنه الإنجيل كانوا يلطمونه، اللي قالها لنا يوحنا، كل واحد معدي كده روح مدي بالقلم. صدقني أحبائي بصدق بصدق بصدق، يعني أنا معرفش المسيح يتحمل ده، لأنه هو عارف إن ده هيحصل، وكل ده كان قدام عينه من لحظة تجسده، ومن قبل ما يتجسد هو بيتجسد وعارف كل دقائق اللي حيمر بيه. لكن أنا بتصور الملائكة وهم بيشوفوا المنظر دوت، الملائكة يقفوا قدام وجهه يغطوا وجهه من لاهوتك الذي لا يستطاع النظر إليه ولا التفرس فيه، بجناحين يغطون وجوهه. ملائك ما يقدرش يقف يبص في وش ربنا، شايف الوش دوت بيتف عليه وبيتلطم. هو ذات الوجه ده يا أحبائي في مجيء التاني قال عنه سفر الرؤيا إنه تهرب السماء والأرض من أمام وجهه. بس هو النهاردة لأجل التدبير استحمل كل دوت. بقولك يا أحبائي لما نتأمل في الحاجات دي، إحنا مش بنتصعب على المسيح أخواتي، إحنا مش هشرح دي مصمص شريف وياه، لا دي علشان نبص قد إيه المسيح أحبنا، نبص قد ايه المسيح احتمل من اجلنا. عجيبه بقى يا احبائي انه هذه المشاهد اللا انسانيه تتحول لموضوع سخريه وتريقه وضحك. يعني الجنود كانوا بيتسلوا، يعني بيعملوا تمثيليه حاجه للانبساط. صعب انه الانسان يعني يبقى فرحته انبساطه في يعني افعال ما فيش فيها اي شيء من الانسانيه، من احترام الاخر. تحول التف على المسيح والسخريه واللطم اتحولت لحاجه فاني يعني بالنسبه للعساكر. طبعا ما يفرحش بالام الاخرين وما يتلذذش بيها وما تتحولش البهجه الا يعني النفسيات الوضيعه. عجيبه انه دول جنود. يعني ايه جند؟ يعني تحت سلطان، يعني بيشوفوا القاده بتوعهم بيذلوا فيهم. الرومان، والقائد الروماني معروف بمنتهى القسوه، وهم بيعانوا من قسوه القاده ديت. المفروض ان هم يكونوا مترفقين بل اقل منهم، لكن العجب يا احبائي انه اللي بيتعامل معايا وانا بعاني منه لما بيجيني فرصه بعمله في اللي اقل منه. ودي ماساه الانسان. يعني تصور عسكري روماني شايف القائد بيذل وبيحتقر وبيهينه، ودي بتجرح نفسيته. يعني انا اتصور لما انا اتجرح، طب يبقى انا ما اعملش دوت مع اللي تحتي، لان انا جربت قد ايه دوت بيؤلمني وقد ايه ده بيجرحني. لكن الصعب يا احبائي في الطبيعه البشريه انه فيما هم يعانون من قسوه المتجبرين، هم قسوا على المستضعف امامهم اللي بقرته يعني. لكن بقولك يا احبائي دي مشكله الطبيعه البشريه. انسان مثلا يتعرض لظلم وحس قد ايه الظلم ده صعب، المفروض فيه ان هو ما يظلمش الاخرين لانه جرب. لا، العجيب انه زي ما هو بيتظلم يروح ظالم اللي تحته. بالنسبه للمسيح يا احبائي هذه الاستهزاءات وهذه الاهانات، لان المسيح جاء ليحمل اردأ ما في الطبيعه البشريه، اسوأ ما ممكن يعمله بني ادم. المسيح جاي يرفع كل خطايا البشر، فادنى الاعمال اللي تعملها طبيعة بشرية الاستهزاء والاستهتار بإنسان والتحقير منه وألامه تصير موضع سخرية وموضع ضحك، ده أردأ ما في الطبيعة البشرية. واحد لذته في أنه يصدري باللي أقل منه، ده أوضع ما في الطبيعة البشرية. المسيح جاي يحمل كل ما في الطبيعة البشرية من ضعفاته ومن خطايا، فكان لابد أن يتحط تحت الحكم دوت. لكن العجيب يا أحبائي أن كل دوت كان إتمام للنبوات. قلت لك الجنود بيعملوا كده وهم مش فاهمين، لكن اللي عملوه بالاستهزاء كان ده هو عين الحق، لأنه بالحق ملك. فكملك يتوج، كملك يلبس الإرجوان، كملك تبقى فيه قصبة في يمينه، كملك الكل يكثو أمامه. لكن هم بيعملوه بنوع من التريقة، لكن اللي بيتريقوا بيه دوت صار كأنه نبوة عن المسيح. أيضا من جهة النبوات كل اللي حصل مع المسيح دوت سبق والأنبياء تنبأوا عنه. ما فيش حاجة من اللي حصلت ديت كانت وليدة لحظتها. أشعياء 50 يتكلم عن السيد المسيح في الصلب بيقول بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أصر عن العار والبصق. طبعا بذلت ظهري للضاربين شفناه في الجلدات، وجهه لم أصر عن العار والبصق شفناه في البصق على وجهه واللط. ما بينهم يقول أشعية وخدي للناتفين، لم تذكر صراحة في الكتاب في الأناجيل، لكن بالتأكيد النبوة قالتها فعلا كانوا بينتفوا دقن المسيح. ودي كانت تعتبر في العهد القديم أكبر ازدراء بالرجل. معروف زمان الرجالة كلهم كانوا يربوا دقنه، ما كانش في حاجة للإنسان يحلق الراجل، عشان كده كل الصور القديمة تلاقوا الرجالة ليهم دقن، وبتعتبر دي علامة الرجولة. فمنتهى الإهانة الراجل إنك تحلق له دقنه. عشان كده شفنا في سفر صموئيل لما الرجالة بتوع داود بعتهم، فالملك علشان يهين داود فمسك العبيد بتوع داود حرق لهم اللحى بتاعتهم، بس النص يعني حلق نص الدقن يعني. فتنتيف الدقن دوت منتهى الإهانة للإنسان أو للرجل. فلما أشعيا بيقول إن هم خدوا للناتفين فعلا اتحققت بمعناها الحرفي وبمعناها الرمزي، إن منتهى الازدراء بالمسيح. أيضا يقول عنه أشعياء: المنظر ده كله كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل. يعني ما شفناش صورة لإنسان أسوأ من الصورة دي. اللي أنا استعجبت له بقى أحبائي هو موقف المسيح، لأنه لما بنحط نفسنا في المقابل أحبائي راح بيتعجب من كمال المسيح دوت. بص على مستوى نحن، الواحد فينا مثلا لو عمل خدمة مع حد ومهما كانت يعني في النهاية بشر، عمل معروف، عمل طيب مع حد، والمعروف دوت يعني لم يقابل باستحسان بدرجة، يعني أنا عملت حاجة كويسة وكنت مستني يعني شكر، مفيش. طب لا، ده في درجة أصعب من كده، إنه مش لم يقابل باستحسان، ده قوبل بإساءة. أنا لما بيحصل معايا كده أنا بيني وبين نفسي ندمان، أنا ندمان من اللي أنا عملته ده، أنا لو كنت أعرف كده ما كنتش عملت. مش ده الواقع بتاعنا أحبائي؟ لما الواحد يعمل أي معروف مع حد والمعروف ده لا يقابل باستحسان من الناس، درجة أكتر يقابل بالإساءة، في كلتا الحالتين بيبقى رد فعلنا إيه؟ ندمان إن أنا عملت كده، أنا لو كنت أعرف ما كنتش عملت معاه كده. تصور بقى المسيح أحبائي من قبل تجسده وعارف إن كل ده هيحصل معاه، ورغم هذا يعامل الشعب بمنتهى الرقة ومنتهى المحبة ومنتهى البذل ومنتهى العطاء. إيه ده أحبائي؟ إيه ده؟ أحبائي إحنا المنهج بتاعنا إن إحنا كلما بنبص للمسيح ناخد منه، كلما نطيل النظر في المسيح وفي معاملاته وفي تصرفاته ناخد منه. إحنا مش بنتكلم علشان يعني نوعظ، لا، إحنا بناكل. وكل واحد فينا بقى لما يجد حتة من المواقف دي بتلمس حياته يشبع بيها، يحطها قدامه ويقعد يلهت فيها نهار وليل، ياخد من طبع المسيح دوت. طيب أختم يا أحبائي جزء صغير تاني. بعد الجلد والاستهزاء دوت في حوار حصل ما بين يسوع وما بين بيلاطس، الوحيد اللي ذكره القديس يوحنا. يقول القديس يوحنا في الإصحاح 19: بيلاطس طلع المسيح بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت، الارجوان والشوك على راسه والوش اللي مدفوف عليه ومتلطم والقصبة اللي في يمينه، قال: هطلع حلكم لتعلموا اني لست اجد فيه علة واحدة. لانه قلت لك الاستهزاء ده كله كان فين؟ كان جوه دار الولاية. اوعى تنسوا يا احبائي انه سبق يستهزأوا بيه جند الهيكل، واخدين بالنا من الحتة ديت؟ المسيح استهزأوا بيه مرتين بعد ما تمت محاكمتين الدنيتين، كانوا مستنيين طلوع الفجر علشان يجتمع السنهدريم ويصدر القرار رسمي. فالفترة ما بين المحاكمة التانية واجتماع السنهدريم قاعدين فاضيين، فجاوا الجنود اليهود حراس الهيكل، دول ناس يهود من سبط لاوي كان شغلتهم يحرسوا أبواب الهيكل، عملوا فاصل للاستهزاء مع المسيح ما بين المحاكمة الدينية التانية والثالثة. بس دول لما كانوا بيستهزأوا بيه كانوا بيستهزأوا بالمسيح كنبي، ما دول يهود وفاهمين، كانوا يغطوا وشه واحد يلطشه بالقلم ويشيل اللفاف: يا يسوع تنبأ من الذي لطمك. النهاردة اللي بيستهزأوا بيه جنود الرومان وسنين، بيستهزأوا بيه كملك، انه هو ملك ونبي. طيب بعد ما خلصنا الفصل الثاني بتاع الاستهزاء ده اللي كان جوه دار الولاية، بيلاطس طلع يقول للناس: يا جماعه طب انا هطلع حلقه كده تشوفوا منظره، يمكن انتوا يعني يصعب عليكم. فخرج يسوع وهو حامل اكليل الشوك وثوب الارجوان، ده المنظر بقى احبائي، وقال لهم: بيلاطس هوذا الانسان. صوره بتترسم كتير للمسيح: اكليل الشوك وثوب الارجوان والقصبه، ويكتب تحتيها كده: هوذا الانسان. هوذا الإنسان يا أحبائي يعني تحتمل صورة الشفقة، يعني يا جماعة بص بقى المنظر ده يصعب عليكم بقى، قولوا لي بقى أن احنا نطلعه براءة. أو قد تكون هوذا الإنسان يعني أنا أشعر أن بيلاطس الشعر بجلال وهو بيشوف المنظر ده، صراحة بقى واحد بيتف عليه ما يدورش وشه، وهو يعلم أن الشخص دوت بيلاطس سامع عنه معجزات كتيرة بيعملها فتحش بقه، الجلدات ما طلعتش كلمة من بقه. طب تعال أضرب واحد حتى لو ما قدرش يعمل حاجة، على الأقل يشتم، على الأقل يرد بالصوت. فبيلاطس انبهر بشخص المسيح، فهوذا الإنسان تحمل معنى الشفقة، يعني جماعة يصعب عليكم بقى، وتحمل أيضا الصورة السامية للإنسان إزاي يحتمل كل هذا بدون ما يفتح بقه. وبيلاطس يعلم أنه هو بريء، هوذا الإنسان. طبعا دي اللي شافها بقى زكريا بروح النبوة، هوذا الرجل الغصن اسمه، هي نفس الكلمة الإنسان أو الرجل. فلما طلع يسوع بالمنظر دوت، أول ما شافوه اليهود رقى قلبهم، سأب عليهم المسيح، لا صرخوا أكتر، اصلبوا اصلبوا. نفس المنظر ده بتستحضره لنا الكنيسة في الطقس يا أحبائي، في بداية القداس أبونا لما ياخد قربانة الحمل ويعمدها، وبعد كده يلفها في لفافة، وبعد كده يحط عليها الصليب مايل. دي ايه دي؟ دي ملخص قصة الخلاص. يقف أبونا قدام المذبح والشماس يجيب له طبق يختار قربان. دي التدبيرات في المشورة الإلهية قبل الزمن، مين في الثالوث، الآب أم الابن أم الروح القدس اللي حيتجسد من أجل خلاص البشرية. فدي تدبير الخلاص من قبل الزمن، لغاية ما أبونا بيستبرئ قربانة اللي تشير ترمز للابن، يبقى الابن هو اللي حيتقدم لخلاص البشرية. طيب لما جمل الزمان جه يوحنا ينادي، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماء. فيجي أبونا يروح واخد شوية مية ويروح محمي معمد الحمل. يعني ده ايه؟ ده المسيح اللي جمل الزمان وتجسد، يلفه في لفافة بيضة، دي أمنا العذراء اللي قمطته معمودية، ده يوحنا ملء الزمان مجيء زمن التجسد. طب اتجسد المسيح، اتولد، أمنا العذراء قمطته، فابونا يروح لفف الحمل بلفافة. طب دي بداية تجسد. طب النهاية المنظر بتاع النهاردة، المسيح خارج حامل الصليب، فيجي أبونا يروح واخد القربانة ويحط عليها الصليب مايل كده. اليهود لما شافوا المنظر دوت كلهم صرخوا ايه؟ اصلبوا اصلبوا. احنا لما بنشوف المنظر ده في اول القداس كلنا نسجد ونقول له ايه؟ مجدا واكراما، اكراما ومجدا، والشعب كله قاعد يصرخ ايه؟ كيريا ليسون كيريا ليسون. واول ما نشوف المنظر ده نروح ساجدين كلنا. هوذا الانسان. فبيلاطس خلاص ما عندوش حاجه تانية يعملها، ده كان آخر تنازل عند بيلاطس، أجلده وأطلقه. فبعد ما جلده وشافوا منظره قالوا له برضو اصلبه. فقدم بيلاطس هنا التنازل الرابع والأخير، قال لهم خذوه أنتم وإصلبوه لأني لست أجد فيه علة. ده التنازل الرابع، إن من حقه كحاكم هو اللي يحكم، قال لهم طب خذوا أنتم تصرفوا، اللي أنتم عايزين تعملوا اعملوه. طبعا منتهى الوضاعة من بيلاطس، خذوه أنتم وإصلبوه، ومن أنت شغلتك إيه؟ خلاص بيلاطس ما أعدم وسيلة، فقال لهم خذوا المسيح أنتم وإصلبوه. رد عليه اليهود قالوا له لنا ناموس وحسب ناموسنا ينبغي أن يموت. خذوا أنتم وإصلبوه، هات إحنا نصلبه، وإحنا بنصلبه لأنه الناموس بتاعنا بيقول لنا كده، الناموس بتاعنا بيقول لنا كده، شفت فيها رمز الصليب. الناموس قال ايه؟ قال ان الخاطئ بنقدم عنه ذبيحة. طب هو دم التيوس والعجول هيكفر خطيئة؟ مش هيكفر. فالناموس بيقول نفس عوض عن نفس، فبحسب ناموسنا لابد ان يموت فدية عننا. بس طبعا اليهود ما كانوش مدركين المعنى دوت، لكن هم هنا بيقولوا حسب ناموسنا يجب ان يموت، اعلنوا الدافع الحقيقي وراء المحاكمة. هم أول ما جابوا المسيح في المحاكمة الأولى قالوا له لنا ناموس وحسب ناموس، قال لك لا، لو هنقول له كده في أول المحاكمة لنا جماعة مش أنتوا الناموس بتاعكم. لكن في أول المحاكمة قالوا له إيه ده؟ بيقول إن أنا ملك، ده بيمنع أن تعطي جزء لقيصر، ده بيفسد الأمة. النهاردة كشفوا اليهود حقيقة تقدمهم المسيح للصليب، إنه بقى مش جزية وكلام اللي هم بيقولوه، قالوا لا فعلا إحنا مقدمينه لك لأنه بحكم الناموس بتاعنا يموت. طب ليه؟ بقيت الآية قالوا حسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله. هلا احنا بنموته لانه الناموس بتاعنا بيقول لنا كده. الناموس بيقول ايه؟ بيقول لو الانسان جدف، جدف يعني يعني نسب مال الله لنفسه، الناموس بيقول لك موته. لكن المسيح قال واعماله اكدت ان انا ابن الله. دي نمره واحده. نمره اتنين، كون ان المسيح سكت وما ردش يبقى ده تاكيد ان اليهود فهموا كلمه انا ابن الله يعني انا معادل لله، وبالتالي بحسب فكرهم يستحق الرد. وانه المسيح سكت يبقى المسيح لما بيقول انا ابن الله يقصد ان هو مساوي لله، والا كان هنا المسيح رد. لا يا جماعه، ده ابن الله مش ان انا مساوي له، ده انا اقل منه. زي ما اعداء المسيح النهارده بيحاولوا يفسروا كلمه انا ابن الله. يعني على سبيل المثال شو اليهود ما ينكرش ان المسيح ابن الله، بس ايه مفهوم ابن الله؟ وما ينكرش ان المسيح اله، بس ايه مفهوم اله؟ وما ينكرش ان يسوع ربنا، بس ايه مفهوم ربنا؟ قال لك ده اله اقل من يهوه الاله العظيم، اله صغير. اليهود بيحكموا المسيح لانه ادعى انه ابن الله يعني مساوي لله. يبقى المسيح في تعاليمه وضح تماما ان انا مساوي للاب، فعشان كده اليهود بيقدموا له الصلب. وكون ان المسيح سكت يبقى المسيح يقصد انه فعلا يعلمهم ان انا مساوي للاب. وبقت هي ديت يا احبائي عله صلبه. لماذا صلب المسيح؟ لانه قال انا ابن الله، ابن الله يعني مساوي للاب. العجيبه بقى موقف بيلاطس، يقول الكتاب لانه جعل نفسه ابن الله، فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا. أتبي بيلاطس كان خايف، ولما سمع الكلمة دي خاف إيه؟ خاف زيادة. إيه اللي كان خايف منه؟ طبعا اللي حضر المحاكمات اللي قبل كده حيقدر يعرف. طب إيه اللي زود خوف بيلاطس بنعمة المسيح؟ اللي يكمل معانا نبقى نشوف الحتة دي في مرة جاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.